أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع فاتحة الكتاب، بدأنا الحديث عن الاستعاذة، ثم عن فضل سورة الفاتحة وأسمائها، ثم شرعنا نتحدث عن البسملة في آخر اللقاء السابق. البسملة كلمة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة الكرام كتاب الله تعالى، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها كتبت للفصل بين السور، لا أنها آية، على أن هذه أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. والذي يترجح لدينا أنها آية من سورة الفاتحة، ولذا كتبت برقم واحد ولم ترقم في بقية السور، حيث جعلت للفصل بين السور دون آية أو دون سورة براءة، لأمر سبق ذكره أو الإشارة إليه وتفصيله في حينه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها، وعدها آية من الفاتحة جمهرة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الخلاف بينهم في السر بها أو الجهر على نحو ما أشرنا، في أنه وردت أحاديث فيها الجهر بالبسملة وضعفها المحققون من أهل الحديث، وأحاديث السر أقوى، ولذلك ففاتحة الكتاب تقرأ ومعها البسملة، لكن نسر بالبسملة دون الجهر بها. هذا من باب الراجح، ليس من باب الصواب والخطأ. وإلا فالإمام الشافعي يرى الجهر بالبسملة دون الإمام ابن حنبل مثلا، وللإمام مالك أو للمالكية في هذه المسألة رأي نضرب عنه صفحا، حين لا يقولون في الصلاة لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة، الله أكبر بعد تكبيرة الإحرام الحمد لله رب العالمين، ولست أدري على أي أساس المالكية يفعلون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلها عظيم، وجاء في فضلها عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم مشتملة على أعظم أسماء الله تعالى، وفيها اسم الله الأكبر، وهي مشتملة على الاسم الأعظم، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب، ولا أجد تخريجا لهذا الحديث، يعني لم أقف على صحته. البسملة وقد جاء في فضلها عن ابن مسعود رضي الله عنه، من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد منهم، ذكره ابن عطية والقرطبي. وجاء في فضل البسملة أيضا ما رواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده بسنده، قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي عثرت الدابة، فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وفي رواية: كنت رذيف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: لا تقل هكذا، يعني لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله. ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، في أول كل عمل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وعند كل قول، يعني لا تبدأ قولك أو موعظتك إلا وأنت تقول بسم الله وتثني على الله عز وجل وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فعند الاختصار أنت تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي عند الوضوء مثلا، وقد ورد في الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. وعلمنا عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن ولد لك ولد لا يضره الشيطان، وجاء في برواية: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في بيان معناها وتفسيرها فإننا نقول بسم الله بتقدير بسم الله أبدأ، وبسم الله أقرأ، وبسم الله أفعل كذا وكذا، بسم الله تبركا وتيمنا، مستعينا بالله تعالى. والأصل فيها أستعين بالله، بسم الله أي أستعين بالله. وهنا تقدير متعلق بالباء، وجاءت كلمة اسم لتزيل اللبس الذي يرد لو كانت بالله بدون لفظ اسم، فتكون بالله فيفهم منها أنه قسم. لو جاءت البسملة بالله أستعين، بالله أبدأ، بالله أقرأ، اقرأ باسم ربك، لو كانت بدون لفظ اسم فالظاهر المتبادر منها أنها تكون كالقسم بالله، فالقسم يكون بالله وتالله ووالله. فجيء بلفظة اسم ليزيل هذا الوهم والإيهام فتكون بسم الله. وفيها دلالة أيضا على أنك إذا استعنت باسم الله بأي اسم من أسمائه جل وعلا فهذا يكفيك، فهذا يكفيك، فأنت تستعين باسم الله وتستعيذ باسم الله وأنت تبدأ باسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت تبدأ بسم الله تعالى، تقرأ بسم الله تعالى، الله بسم الله، إذن معناها أستعين بالله باسم من أسمائه، معناها أبدأ بسم الله، معناها أقرأ بسم الله. بعد بسم ورد في البسملة ثلاثة أسماء من أعظم أسماء الله عز وجل، وأعظمها على الإطلاق الله، ثم الرحمن الرحيم، فأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم على أن هذه الثلاثة من الأسماء 99 التي نعلمها، وإلا فأسماء الله تعالى لا تعد ولا تحصى. نفهم هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. فهذا بالنسبة للأسماء مجملة، وما يعد منها في القرآن والسنة لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ولهذا مبحث يتوسع فيه عند ذكر آية من الآيات التي ذكر فيها قول الله تعالى على سبيل المثال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في سورة الأعراف: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، في سورة الإسراء: هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كما أنه يتوسع فيها أيضا في باب الأسماء والصفات في العقيدة. أقول البسملة هنا اشتملت على 3 من أعظم أسماء الله عز وجل: الله، الرحمن، الرحيم. وقد جاءت هذه الأسماء في باب الترادف، في باب الترادف لا في باب التغاير. فليس الرحمن مغايرا للرحيم، ولا الرحمن الرحيم مغايرا لله. يعني هذه 3 أسماء لمسمى واحد، وليست لأسماء 3، لأنه من الشبهات عند النصارى الذين يقولون بالتثليث باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد أمين، يقولون هذه مثل ما عند إخواننا وحبايبنا المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هذه مغالطة. نحن لم نقل بسم الله والرحمن والرحيم، ولم نقل إن الله يغاير الرحمن يغاير الرحيم، كما أنه عندهم الأب يغاير الابن يغاير الروح القدس. فلماذا المغالطة؟ لماذا المغالطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم 3 أسماء لمسمى واحد، ولا يقف الأمر عندنا على 3 أسماء. بل لو قرأنا آخر سورة الحشر، وقد قرأتها آنفا، اشتملت على 17 اسما، وفي كتاب الله عز وجل نحو من 80 اسما جلها جاء في خواتيم الآيات ما بين اسم واحد أو اسمين. إن الله بكل شيء عليم، هذا الاسم الواحد، أو إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، إن الله عليم خبير، إلى غير ذلك، نحو من 80 اسما. وبقية 99 في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كاسمه الوتر، واسمه الشافي، واسمه الطبيب، واسمه الحيي، واسمه الستير. وليست 99 كلها من القرآن كما فعل الوليد بن مسلم في 99 الأسماء المشهورة التي يحفظها الكبير والصغير غالبا، يعني أو كانوا يحفظونها ويدعون بها ويتعبدون بتلاوتها. بسم الله الرحمن الرحيم 3 أسماء لله عز وجل، من أعظم الأسماء، مبدوءة بسم الله. الله، الله باسم، بسم الله. طبعا نحن هنا نرقق اللام لما جاءت مكسورة بعد الإضافة، فنقول بسم الله ولا نقول باسم الله، نقول بسم الله، ترقيق اللام لورودها مكسورة. فإن جاءت مرفوعة الله أو منصوبة إن الله فإنها تأتي مفخمة. فهنا نقول بسم الله يعني عند النطق بها هكذا، ولكن نحن نقول بدون هذه الإضافة الله الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى والاسم الأعظم. لا يخلو الاسم الأعظم من اسم الله، سواء قلت الاسم الأعظم في 3 آيات، في أول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي ثاني آية من سورة آل عمران ألف لام ميم الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والموضع الثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، أو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في أول السورة، أو كما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صحابيا يدعو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وجاء في الحديث أيضا أن صحابيا دعا اللهم إني أسألك يا الله يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا ذا الجلال والإكرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن اسم الله لا يخلو منه الاسم الأعظم، الله الاسم الوحيد الذي تكرر في القرآن الكريم 2602 مرة. الله هو الاسم الوحيد الذي لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الله اسم لصاحبه كل جلال، الله اسم لصاحبه كل جمال، الله اسم لصاحبه كل كمال. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند ضيق إلا وسعه، الله هو الاسم الذي ما ذكر هو الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به مضطر إلا نصره وآواه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل ضعيف إلا أعزه وقواه، الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، الله هو الاسم الذي تستنزل به البركات، الله هو الاسم الذي تستجلب به الحسنات، الله هو الاسم الذي تقال به العثرات، الله الجميل الذي تذكره عندما ترى كل جميل، الله بسم الله. وهنا يأتي مبحث، هل اسم الجلالة الله جامد أو مشتق؟ على قولين عند العلماء، منهم من قال الله هكذا اسم جامد غير مشتق، ومنهم من قال بل هو مشتق، وأصله التأله من أله يأله إلهة وتألها، كما جاء في الآية ويذرك وآلهتك، قال ابن عباس أي عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وقد استدل بعض العلماء على كونه هذا الاسم مشتقا بقوله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، بمعنى المعبود في السماوات والأرض، كما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي المعبود في السماء والمعبود في الأرض. في السماء تعبده الملائكة، وفي الأرض يعبده صالح الإنس والجن. وليس معناه في السماء الأب وفي الأرض الابن كما قال زكريا بقلز حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلمة الله أصلها إله، والإله أي المألوه، والمألوه هو المعبود. وفي لغة العرب أله يأله إلهة ولاه يليه ليها، فتدور كلمة أله ويأله وإلهة حول معاني العبادة والطاعة والاستعانة والاستغاثة والاستكانة. وأما لاه يليه بمعنى احتجب، وهو المعنى الذي قاله الله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقال وله الفصيل بأمه إذا اشتد ولعه بها وشوقه إليها، فهذه كلها في معاني الإله، على أن اسم الله عز وجل مشتق من كلمة إله، أو هو كما قيل جامد لعظمة هذا الاسم هكذا، لكن نرى أن الاشتقاق أصح، وهذه المعاني التي عرفت باسم الألوهية أو توحيد الألوهية، بسم الله. بسم الله كلمة عظيمة كافية وحدها، وتكملة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، اسمان من أعظم أسماء الله عز وجل بعد اسمه الله، الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. والرحمن أشد مبالغة من الرحيم لما عند العرب من قولهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولما ورد في تفسير هذين الاسمين أن الرحمن يشمل الدنيا والآخرة، وأن الرحيم رحيم الآخرة، فالله رحمن بالمؤمن والكافر، رحيم بالمؤمن، رحمن في الدنيا والآخرة، رحيم في الآخرة، حيث إن الرحمة في الآخرة تخص أهل الإيمان، أما في الدنيا فباسمه الرحمن يطعم الكفار ويرزقهم ويعطيهم من صنوف النعم، ولو عملوا عملا صالحا فإنه يكافئهم عليه في الدنيا حيث لا نصيب لهم في الآخرة. فالرحمن والرحيم ارتبطا بصفة الرحمة، حيث لله عز وجل أسماء وصفات، من الأسماء ما له صفات، ومن الصفات ما يكون منها الأسماء، كاسمي الرحمن والرحيم. وهناك صلة بين اسم الرحمن واسم الرحم، كما جاء في الحديث قال الله تعالى، يعني قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله عز وجل وبما وجب له، حين قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فالرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة، خاص بالله عز وجل. وأما الرحيم فإنما هو من جهة المؤمنين، لذلك قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وفي الرحمة معاني قريبة منها، كالرفق في مثل الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنما يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمن لجميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. ولهذا قال عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. أما المؤمنون فقد قال عنهم: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. وورد في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره، لذلك قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذه الآية قصة تذكرنا بما عليه شبهات أهل الكفر من النصارى، ولذلك باب في العقيدة يسمى باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن من الناس من يزعم أن تعدد الأسماء يدل على تعدد المسمى، وقد علمت أن تعدد الأسماء وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. ولما كانت سورة الفاتحة أعظم سور القرآن كانت لها أسماء كثيرة دون غيرها من سور القرآن، وربنا الرحمن من أشهر أسمائه الله الرحمن، فراح النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يا الله يا رحمن، فسمعه المشركون فقالوا انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا عن الشرك وهو يدعو إلى هين، يدعو إلى هين اثنين، يقول يا الله يا رحمن. فأنزل الله عز وجل قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ووافقهم في هذا الغباء النصارى حين رأوا أن في التسمية تثليثا، بسم الله الرحمن الرحيم يوافق تثليثهم باسم الآب والابن والروح القدس، وأنهم زادوا علينا إله واحد أمين أمين، الله يرحمك يا عم أمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالرحمن اسم خاص بالله عز وجل، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة راح يتسمى برحمن اليمامة، فكساه الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد، وليس الأمر كذلك، حيث نقول في الجواب إن هذا ليس من باب التوكيد وإنما هو من باب النعت، نعت بعد النعت، صفة بعد الصفة، اسم بعد الاسم، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره، ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به لم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. أما اسمه الرحيم جل وعلا فإنه وصف به غيره، فقال الله عز وجل في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هنا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سورة التوبة، وهناك قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما في سورة الأحزاب عن نفسه، قال عن نفسه وكان بالمؤمنين رحيما، وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فاسم الرحيم كما يوصف به الله عز وجل يوصف به غيره، ويمكن أن تقول فلان هذا صاحب قلب الرحيم، فلان هذا عطوف، فلان هذا رحيم، تقال ولا حرج في هذا. فهناك مشاكلة لفظية في كثير من الأسماء، فمن أسمائه عز وجل السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عنا: نحن معشر بني آدم، نحن معشر الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره. ما لا يسمى به غيره كاسم الله، هل تعلم له سميا؟ واسم الرحمن، واسم الخالق، واسم الرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأت البسملة باسم الله وبوصفه الرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل لا اكتفى به عن الرحيم؟ فجاء في إجابة هذا السؤال عن عطاء الخراساني ما معناه، أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله جل في علاه. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري، وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى نسجد. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فقد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قاله ابن جرير: قد جاء أو أنشد بعض الجاهلين الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال غيره: عجلتم علينا عجلتنا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، دلت على الرقة واسم الرقيق أو الرفيق بمن أحب أن يرحمه، البعيد على من أحب أن يعنف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان يستغرق كل واحد منهما كل معاني الرحمة وحالاتها. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. وإذا كان البدء بسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه، فهذا يمثل الكلية الأولى في العقيدة الإسلامية. الله أصل قضية العقيدة، الله أصل قضية التوحيد والأدب مع الله عز وجل. إذا كان البدء بسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه يمثل الكلية الأولى في التصور الإسلامي، فإن استغراق معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي الرحمن الرحيم يمثل الكلية الثانية في هذا التصور، ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنها البسملة، إنها البركة، إنها أولى الآيات من فاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمه الرحمن واسمه الرحيم جل وعلا، مشتقان من صفة الرحمة تلك التي ورد فيها الحديث الصحيح: إن لله عز وجل 100 جزء من الرحمة، إن رحمة الله عز وجل 100 جزء، أنزل منها جزءا به يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. فعلى قدر عظم هذا اليوم وأهواله، على قدر ما تجد فيه من رحمات الله عز وجل، ما يجعل إبليس يشرئب بعنقه وهو في النار رجاء أن تدركه رحمة الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت تقرأ القرآن بسم الله لأنه جل جلاله هو الذي ييسره لك ويسره لك كلاما وتنزيلا وقراءة. ولكن هل نحن مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن بسم الله؟ لا، إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل بسم الله، لأننا لا بد أن نحترم عطاء الله في كونه. فحين نزرع الأرض مثلا لا بد أن نبدأ بسم الله، لأننا لم نخلق الأرض التي نحرثها، ولا خلقنا البذرة التي نبذرها، ولا أنزلنا الماء من السماء لينمو الزرع. إن الفلاح الذي يمسك الفأس ويرمي البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر الأرض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء في التربة لينمو الزرع. إن كل ما يفعله الإنسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله في المادة المخلوقة من الله بالطاقة التي أوجدها الله في أجسادنا ليتم الزرع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والإنسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثمار، ولا قدرة له على خلق الحبة لتنمو وتصبح شجرة، ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء. فكأنه حين يبدأ العمل بسم الله يبدأه بسم الله الذي سخر له الأرض وسخر له الحب وسخر له الماء، وكلها لا قدرة له عليها ولا تدخل في طاقته ولا في استطاعته. فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من خلقها وباسم من سخرها له. والله تعالى هو الذي سخر لنا الكون جميعا، سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك. فلا تعتقد عبد الله أن لك قدرة أو ذاتية في هذا الكون، ولا تعتقد أن الأسباب والقوانين في الكون لها ذاتية، بل هي تعمل بسم الله بقدرة خالقها، بقدرة خالقها الذي إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها. الجمل الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه، ولكن الحية صغيرة الحجم لا يقوى أي إنسان على أن يستأنسها. ولو كنا نفعل ذلك بقدراتنا لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمهما، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلهما مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء ولم يخضع لنا ما شاء. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا إنما هو بسم الله، بتسخير الله لها وليس بقدرتنا. يأتي الله سبحانه وتعالى إلى أرض ينزل عليها المطر بغزارة، والعلماء يقولون إن هذا يحدث بقوانين الكون، فيلفتنا الله تبارك وتعالى إلى خطأ هذا الكلام بأن تأتي مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة، لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون، ولكن بسم الله بإرادة خالق الكون. فإذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذي عطلها؟ ولكن إرادة الخالق فوق القوانين، إن شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها لا تعمل.
إذن فكل شيء في الكون بسم الله، وهو الذي سخر وأعطى، وهو الذي منح ومنع، حتى في الأمور التي ليس للإنسان فيها نوع من الاختيار. اقرأ قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الأصل في الذرية أنها تأتي من اجتماع الذكر والأنثى، هذا هو القانون، ولكن القوانين لا تعمل إلا بأمر الله. لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتي الذرية، لأنه ليس القانون هو الذي يخلق، ولكنها إرادة خالق القانون، إن شاء جعله يعمل وإن شاء يبطل عمله، والله سبحانه وتعالى لا تحكمه القوانين، لكنه هو الذي يحكمها باسمه جل وعلا. كما أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل القوانين تفعل أو لا تفعل، فهو قادر على أن يخرق القوانين. خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام، كان يكفل مريم ويأتيها بكل ما تحتاجه، ودخل عليها ليجد عندها ما لم يحضره لها، وسألها وهي القديسة العابدة الملازمة لمحرابها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون، إنما هو أمر الله وحكم الله، وكل شيء في هذا الكون بسم الله، يتم بسم الله وبإذن من الله. الكون تحكمه الأسباب نعم، ولكن إرادة الله فوق كل الأسباب. أنت حين تبدأ كل شيء فليكن بسم الله، تجعل الله في جانبك يعينك، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن علمنا أن نبدأ كل شيء بسم الله، لأن الله هو الاسم الجامع لصفات الكمال سبحانه وتعالى، والفعل عادة يحتاج إلى صفات متعددة. بسم الله الجامع لكل الأسماء ولكل الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. أقطع أو أبتر، مقطوع الذيل والذنب، عمل ناقص، شيء ضائع. باسمك اللهم نموت ونحيا، باسمك اللهم أنت خلقتنا، وباسمك اللهم أنت رزقتنا، وباسمك اللهم أنت تميتنا، وباسمك اللهم أنت تبعثنا، فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مع ثاني آيات فاتحة الكتاب تأتي هذه الآية العظيمة: الحمد لله رب العالمين. موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى الذي هو يوم الخميس إن شاء الله، غدا الأربعاء مع رياض الصالحين في هذا التوقيت على صفحة جمعية سفير، والخميس إن شاء الله نلتقي مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، رجاء أن يوفقنا الله لتفسير الفاتحة وما بعدها. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.